تقدم لنا تعريف العلم، تعريف الجهل، وذكرنا أيضا أن الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط، وأن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وأيضا العلم يقسمونه إلى قسمين: علم ضروري وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وعلم نظري وهو ما يحتاج إلى النظر والاستدلال. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. العلم كما تقدم لنا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وقلنا إدراكا جازما هذا يخرج الظن. الظن إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا غير جازم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا غير جازم. والوهم أو قبل ذلك الشك هو تساوي الأمرين مع عدم المرجح. الشك هو تساوي الأمرين مع عدم المرجح، فإن ترجح أحدهم على الآخر فالراجح ماذا يسمى؟ ظنا. والمرجوح يسمى وهما، المرجوح يسمى وهما. فأصبح عندنا الشك هو تساوي الأمرين مع عدم المرجح، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظنا والمرجوح وهما، والمرجوح وهما. طيب أيضا هل هناك فرق بين الظن وبين غلبة الظن؟ الفقهاء تارة يعبرون بالظن وتارة يعبرون بغلبة الظن، هل هناك فرق بينهما؟ يعني ظاهر كلام ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم لا يفرقون. فإذا قالوا ظن فإنهم يقصدون بذلك غلبة الظن، إذا ظن المكلف كذا وكذا يقصدون أنه إذا غلب ظنه، وإذا قالوا غلب الظن فيقصدون به إذا ظن ذلك، إذا ظن ذلك. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التفريق، إلى التفريق بين الظن وبين غلبة الظن، قال بأنهما فرقا. فالظن كما تقدم تساوي الأمرين مع ترجح أحدهما، فالراجح هو الظن. أما غلبة الظن فهو الاطمئنان إلى هذا الراجح، يعني إذا اطمأن إلى هذا الظن فهذا هو غلبة الظن. نعم. فالفرق بينهما أن الظن ترجح أحد الطرفين، إن اطمأن إلى هذا الراجح فهذا يسمى ماذا؟ غلبة الظن، بحيث يطرح، يعني إذا اطمأن إلى هذا الراجح بحيث يطرح معه الجانب الآخر مطلقا هذا يسمى غلبة الظن، يعني يسمى غلبة. أما إذا لم تكن هناك طمأنينة لكن ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ظنا. يعني فالفرق بين الظن وغلبة الظن وفي الطمأنينة، فإذا اطمأن إلى هذا الراجح اطمأن إلى هذا الظن فهذا نسميه غلبة الظن بحيث يطرح معه الجانب الآخر. أما إذا ترجع عنده أحد الطرفين ولم تحصل له هذه الطمأنينة فهذا لا يسمى غلبة الظن، لا يسمى غلبة الظن وإنما يسمى ظن. طيب، وهل الظن يقوم مقام اليقين؟ الفقهاء تارة يجعلون الظن قائما مقام اليقين وتارة لا يجعلونه قائما مقام اليقين، ليس هذا أمرا مضطردا، بل تارة تجدهم يلحقون الظن باليقين أو غلبة الظن يلحقونه باليقين، وتارة لا يلحقونه باليقين. فهذا يختلف، هذا يختلف باختلاف باختلاف المسائل. فمثلا في باب العبادات يلحقون الظن باليقين، في باب العبادات يلحقون الظن باليقين. ومثلا في باب الغسل قالوا إذا ظن أنه أروى البشرة كفى ذلك. في باب الوضوء يقولون إذا ظن أنه أسبق كفى ذلك، يعني سواء تيقن الإسباق أو ظن الإسباق أن ذلك كافي، أن ذلك كافي. في باب أيضا وبالنسبة لدخول الوقت، بالنسبة لدخول الوقت قالوا إذا ظن أن الوقت قد دخل له أن يصلي، إذا ظن أن الوقت قد دخل له أن يصلي. وتارة لا يلحقون الظن باليقين، يعني لا يلحقون الظن باليقين. مثال ذلك في الطلاق قالوا إذا ظن طلاق زوجته لم تطلق عليه، لأن الأصل بقاء النكاح، يعني إذا ظن أنه طلق زوجته فإن زوجته لا تطلق عليه، لأن الأصل لأن الأصل بقاء النكاح. فبالنسبة للظن هل يلحق باليقين أو لا يلحق باليقين، نقول هذا يختلف، هذا يختلف ويحتاج إلى تتبع كلام أهل العلم رحمه الله والنظر في الأدلة، النظر في الأدلة. يعني فتارة يلحقون الظن باليقين وتارة لا يلحقون الظن باليقين. قال رحمه الله وعلم أصول الفقه طرقه، الضمير في قوله طرقه يعود على الفقه، يعني الضمير في قوله طرقه يعود على الفقه. هو الآن المؤلف رحمه الله أراد أن يعرف أصول الفقه، فيقول بأن أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، طرقه الضمير يعود الفقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني قوله على سبيل الإجمال المراد بذلك أدلة الفقه الإجمالية، قوله على سبيل الإجمال طرقه على سبيل الإجمال أي أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، مثل الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الفورية، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، يعني النهي يقتضي الفساد، الإجماع حجة، الإجماع السكوت ليس حجة، إجماع أهل المدينة حجة، إلى آخره. المقصود بذلك القواعد العامة، يعني القواعد العامة. وكيفية الاستفادة، كيفية قال وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام، أي كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام. وهذا يشمل أمرين، كيفية الاستدلال يشمل أمرين، الأمر الأول معرفة دلالات الألفاظ، وهذا سيأتينا إن شاء الله. الأمر الأول معرفة دلالات الألفاظ من العموم والخصوص، تأتي الألفاظ فيما يتعلق بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين إلى آخره، والظاهر والمؤول، دلالة الألفاظ. يعني كيفية الاستدلال يشمل، يعني كيفية الاستدلال بهذه القواعد العامة على الأحكام، يشمل أمرين. الأمر الأول معرفة دلالات الألفاظ كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى آخره. الأمر الثاني معرفة شروط الاستدلال. الأمر الثاني معرفة شروط الاستدلال، يعني متى نحمل المطلق على المقيد ومتى لا نحمل المطلق على المقيد، متى نخصص العام بالخاص ومتى لا نخصصه، متى نبين المجمل بالمبين إلى آخره، لمعرفة شروط الاستدلال. وكذلك أيضا معرفة الترجيح، معرفة طرق الترجيح عند التعارض، معرفة طرق الترجيح عند تعارض الأدلة. وقول المؤلف رحمه الله وأبواب وصول فقه أقسام الكلام إلى آخره، هذا كالفهرس ذكره المؤلف رحمه الله، كالفهرس لما سيذكره من المسائل والمواضع، يعني أنه سيبحث الآن المؤلف سيبحث أقسام الكلام، يبحث الأمر والنهي والعام والخاص، وهذا كله في الأبواب التي سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله الكلام على أقسام الكلام، يأتي الأمر، يأتي النهي، يأتي إلى آخره. هذا أبواب الصرف عدد من هذه الأبواب، وسيقوم الآن بشرحها، سنقوم بشرحها بإذن الله. فهو الآن عرف لك المؤلف رحمه الله وصول الفقه، قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال به. وأوضح من هذا التعريف أن نقول في تعريف وصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نقول تعريف وصول الفقه أوضح من ذلك، أن نقول أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قولنا أدلة الفقه الإجمالية، تقدم الكلام على ذلك. كيفية الاستفادة منها أيضا تقدم الكلام على ذلك، وأن ذكرنا أن كيفية الاستفادة ترجع إلى أمرين. ما هما؟ ترجع إلى أمرين. نعم، معرفة دلالات الألفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، هذا لابد الإنسان يعرفه، متى يكون هذا عام متى يكون هذا خاص. إذا ورد عليك اللفظ، هذا اللفظ هل يدل على عموم ولا خصوص؟ هذا اللفظ هل يدل على الإطلاق أو التقييد؟ هل هو مجمل أو مبين؟ لابد أن تعرف دلالات الألفاظ وبدء الاستدلال. نريد الاستفادة أولا تكون بمعرفة دلالة الألفاظ. والأمر الثاني ما يدخل إجابة الاستفادة؟ زين. طيب شروط الاستدلال، متى نحمل المطلق على المقيد؟ متى نخصص العام بالخاص؟ متى نبين المجمل بالمبين؟ إلى آخره. هذه لابد. متى نرجح إلى التعارض؟ يتعارض في الأدلة، متى نقوم بالترجيح؟ متى نقوم بالترجيح؟ طيب قولنا وحال مستفيد، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في تعريفه، قال وكيف الاستفادة منها، ما ذكر المؤلف رحمه الله حال مستفيد، لكن قال بعض العلماء رحمه الله بأن قوله وكيفية الاستدلال بها، قالوا بأن قوله وكيفية الاستدلال بها أنه يدخل في ذلك حال المستفيد، يعني يدخل في ذلك حال المستفيد، لأن كيفية الاستدلال هذه يجر إلى معرفة صفات المستفيد، معرفة صفات المستفيد. لكن ما ذكرناه من التعريف هذا أوضح، والمراد بالمستفيد هو المجتهد، المراد بالمستفيد هو المجتهد، وهذا يذكرنا العلماء رحمه الله عن الأصول، يذكرنا ذلك في آخر كتاب أصول الفقه، يذكرنا مباحث المجتهد والتقليد، ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتوى، ما يتعلق بالمجتهد وشروط المجتهد والمقلد وشروط المقلد، وأيضا ما يتعلق بالفتوى، يعني ما يتعلق بالفتوى، وكذلك أيضا يتكلمون على ما يتعلق بمباحث التعارض والترجيح إلى آخره. طيب هذا بالنسبة لتعريف أصول الفقه. مصادر أصول الفقه أو قبل ذلك مصادر أصول الفقه يعني ما هي الأشياء التي بني عليها أصول الفقه؟ ما هي الأشياء التي بني عليها أصول الفقه؟ ما هي الأصول التي بني عليها؟ بنيت عليها قواعد. ما هي الأصول التي بنيت عليها قواعد؟ نقول استمداده ومصادره والأصول التي بنيت عليها قواعده هي أولا الكتاب والسنة الثابتة. الكتاب والسنة الثابتة. ثانيا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم الآثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثالثا إجماع السلف الصالح. نعم إجماع السلف الصالح. رابعا قواعد اللغة العربية. قواعد اللغة العربية. خامسا الفطرة السليمة. خامسا الفطرة السليمة. سادسا اجتهادات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم. اجتهادات العلماء رحمهم الله واستنباطاتهم. فأصبح أن مما استمد منه أصول الفقه وبنيت عليه قواعده وأصوله بنيت على هذه الأمور الستة التي ذكرناها. طيب فائدة أصول الفقه وثمرته. فائدة أصول الفقه وثمرته. لأصول الفقه فوائد. هذه أصول الفقه فوائد. الفائدة الأولى ضبط أصول الاستدلال ببيان أدلة الصحيحة من غيرها. ضبط أصول الاستدلال ببيان الأدلة الصحيحة من غيرها. ثانيا بيان الوجه الصحيح للاستدلال. بيان الوجه الصحيح للاستدلال. لأنك قد يأتيك حديث عام تستدل على خاص ما يصح هذا عندنا. لكن إذا عرفت درست أصول الفقه عرفت كيف تستدل بالعام وكيف تستدل بالخاص. فالفائدة الثانية بيان الوجه الصحيح للاستدلال. فليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به. يعني ليس كل دليل صحيح يصح الاستدلال به. قد يكون الأمر عاما والحديث ورد خاصا وهو صحيح ثابت. هنا ما يصح تستدل به. نعم لا يصح أن تستدل به. نعم فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيح. فلا بد من بيان الوجه الصحيح للاستدلال. طيب الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة بيان ضوابط الفتوى. بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي وآدابه. الفائدة الرابعة الدعوة إلى اتباع الدليل. الفائدة الرابعة الدعوة إلى اتباع الدليل حيث كان وترك التعصب والتقليد الأعمى. نعم ترك التعصب والتقليد الأعمى. الفائدة السادسة والخامسة معرفة الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء رحمهم الله. الفائدة السابعة حفظ الشريعة. الفائدة السابعة حفظ الشريعة بحماية أصول الاستدلال. بحماية أصول الاستدلال. الفائدة السابعة. الفائدة السابعة أيضا صيانة الفقه من الانفتاح المترتب على وضع أصول لم ترد بها الشرع أو إيراد أدلة لم يرد بها الشرع. يعني حماية الفقه من الانفتاح من وضع أدلة لم يرد بها الشرع. وكذلك أيضا حماية الفقه من الجمود. يعني حماية الفقه من الجمود الذي يترتب عليه إغلاق باب الاجتهاد. يترتب عليه إغلاق باب الاجتهاد. وأيضا الفائدة الثانية الوقوف على سماحة الشريعة. يعني الوقوف على سماع الشريعة ويسرها ودقتها وغير ذلك. والفائدة الأخيرة ضبط قواعد الحوار والمناظرة. يعني إذا حوارت شخصا ونظرته فاستدل بأمر عام على أمر خاص قلت له هذا عام، أو بالعكس، أو استدل بأمر مطلق وقد قيل، أو بأمر منسوخ وقد نسخ بينه الناس. ففي هذا ضبط قواعد الحوار والمناظرة. واضعه كما تقدمنا تكلمنا عليه هذا في أول درس، وقلنا إن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في أول من وضع الموصل الفقه كفن يستقل، وإلا يعني كفن متنافر هذا يتكلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بذلك، لكن كجمعه من الأدلة كفن مستقل هذا المشهور عند العلماء والله ما عليه أكثر أهل العلم، أن أول من قال بوضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله. وتقدم أيضا أن ذكرنا وقال بعض العلماء محمد الحسن الحنفية، وتقدم أيضا أن ذكرنا الأسباب التي أدت الشافعي إلى وضع أصول الفقه، وقلنا بأن الشافعي رحمه الله هناك معطيات منحت الشافعي القدرة على وضع أصول الفقه. فذكرنا من هذه المعطيات أولا أنه أخذ عن الإمام مالك رحمه الله في المدينة النبوية، والإمام مالك رحمه الله صاحب مدرسة أهل الحديث والأثر. ثانيا أن الشافعي رحمه الله أخذ عن الإمام محمد بن حسن في العراق تلميذ أبي حنيفة وهو من أئمة أهل الرأي، فجمع رحمه الله بين المدرستين، بين مدرسة الحديث وبين مدرسة الرأي. ثالثا أن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن مدرسة مكة، المدرسة المكية يعني تعنى في القرآن وتفسيره وبيان أسباب النزول، وفيها تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. رابعا أن الشافعي رحمه الله خرج إلى هذيل وهي أفصح العرب، وأخذ عنها لغتها وحفظ أشعارها إلى آخره، ذات اللغة العربية. فبهذه المعطيات أدت الشافعي رحمه الله إلى أن يضع هذا الفن. وأول ما كتب في ذلك كتب الرسالة، وتقدم أيضا ذكرنا أن الرسالة تنقسم إلى قسمين، الشافعي كتب مرتين، الرسالة القديمة والرسالة الجديدة. وسبب ثابت للرسالة أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب له ذلك كتابا، أن يكتب له كتابا يضع فيه وصول الاستدلال وكيفية الاستدلال إلى آخره، فكتب الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كان الحديث قفلا حتى فتح الله بالشافعي، قال لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. والإمام أحمد رحمه الله من تلاميذ الشافعي. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بمصادر الشافعي، وأن أصول الفقه مر بثلاث مراحل، وتكلم عليه. قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف هذه الآن المؤلف رحمه الله تقدم أنه قال وأبوابه الكلام والأمر والنهي. الآن بدأ بشرح أبواب الأصول، دخل المؤلف رحمه الله أول ما ذكر هذه أو ما ذكره الآن مباحث لغوية، الكلام وأقسام الكلام، وكذلك أيضا تقسيمات الكلام باعتبار استعماله، وأيضا تقسيمات الكلام باعتبار مجهوره إلى آخره. فما مناسبة هذه المباحث اللغوية لأصول الفقه؟ ما مناسبة هذه المباحث اللغوية لأصول الفقه؟ نقول مناسبتها أولا أن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب. نقول مناسبة ذلك أن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب، لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ومن لا يعرف اللغة العربية لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة استخراجا صحيحا. ولهذا يأتينا في شروط المجتهد، يعني في شروط المجتهد أنهم يذكرون من شروطه معرفة اللغة العربية، من شروطه معرفة اللغة العربية. أيضا المناسبة الثانية أن معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والإيجاز والاختصار إلى آخره. نقول أن معاني كتاب الله عز وجل موافقة لمعاني كلام العرب من العام والخاص والمطلق والمقيد والمبين إلى آخره. قال رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. الكلام في اللغة هو اللفظ الموضوع لمعنى، ويدخل في هذا الاسم، يعني لغة الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، أفاد أو لم يفد. فيدخل في ذلك الاسم والفعل والحرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية والجملة المفيدة والجملة غير المفيدة. فالكلام في اللغة الاسم الموضوع بمعنى، أفاد أو لم يفد. يدخل في ذلك كما ذكرنا الحرف والاسم والجملة الاسمية والجملة الفعلية، وكذلك أيضا الجملة المفيدة والجملة غير المفيدة. وأما في الاصطلاح فهو اللفظ المفيد، الكلام في الاصطلاح اللفظ المفيد. فقولنا اللفظ هذا يخرج ماذا؟ الإشارة. قولنا اللفظ هذا يخرج الإشارة، فالإشارة لا تسمى كلاما، ويخرج أيضا الكتابة، فالكتابة أيضا لا تسمى كلاما. يخرج الإشارة فالإشارة لا تسمى كلاما، والكتابة أيضا فالكتابة لا تسمى كلاما. وقولنا المفيد هذا يخرج غير المفيد، يعني في الاصطلاح لا يسمى كلاما، مثل قام وشرد إلى آخره، هذا غير مفيد. قال: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل. اسمان مثل محمد قائم، محمد قائم، أو اسم وفعل، اسم وفعل مثل ما قام لم يقم، ما قام لم يقم، هذا اسم وفعل. أو فعل وحرف، فعل وحرف هذا ما قام ولم يقم، ما قام ولم يقم. أو اسم وفعل مثل جاء محمد، اسم وفعل جاء محمد، فعل وحرف لم يقم ما قام. اسم وحرف يا الله، اسم وحرف يا الله. الإسر الكلام ينقسم ثلاثة أقسام. نعم الكلام ينقسم ثلاثة أقسام، إما إسر نعم أو فعل أو حرف. نعم إما إسر أو فعل أو حرف. فالإسر هو اللفظ الموضوع لمعنى، الإسر هو اللفظ الموضوع لمعنى، أو نقول الإسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. أحسن، الإسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، مثل محمد صالح إلى آخره. الفعل ما دل على معنى بنفسه مع الإشعار بزمن، ما دل على فعل ما دل على معنى بنفسه مع الإشعار بزمن، مثل ذهب خرج إلى آخره. الحرف، الحرف هو ما لم يدل على معنى بنفسه، الحرف ما لم يدل على معنى بنفسه، مثل في إلى إلى آخره. أو فائدة، نعم فائدة معرفة الأسماء والأفعال والحروف، فائدة معرفة الأسماء والأفعال والحروف في أصول الفقه. نعم في أصول الفقه، ما الفائدة في معرفة الأسماء والأفعال والحروف في أصول الفقه؟ نقول أن هذه الألفاظ، نقول أن هذه الألفاظ معرفتها في أصول الفقه مهم، مهم لما يلي، لما يلي. أولا أن من هذه الألفاظ ما يحتاج إليه في دائرة الألفاظ، أن من هذه الألفاظ ما يحتاج إليه في دلالات الألفاظ. فمثلا في صيغ العموم، في صيغ العموم العلماء رحمه الله يتكلمون كما سيأتينا في العام، يتكلمون عن صيغ العموم فيقولون من صيغ العموم أسماء الموصوف، هذا من صيغ العموم. النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الشرط إلى آخره، هذه قالوا بأنها من صيغ العموم. أيضا منها ما يفيد الإطلاق، يعني في دائرة الألفاظ، يعني منها ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات هذه تدل على الإطلاق، مثل قولنا أعتق رقبة، أعتق رقبة هذا مطلق يشمل كل رقبة، يعني كل رقبة. أيضا منها ما يفيد الخصوص، نعم منها ما يفيد الخصوص، مثل الأعلام، لأن الأعلام هذه تفيد الخصوص. فنقول مثل هذه الألفاظ الأسماء والأفعال والحروف نحتاج إليها في معرفة دلالة الألفاظ كما ذكرنا، منها ما يفيد العموم، منها ما يفيد الإطلاق، منها ما يفيد الخصوص، نعم منها ما يفيد الخصوص. أيضا فيما يتعلق أيضا بالأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، نعم أيضا نحتاج إليها فيما يتعلق بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فمثلا على الجارة، حرف على التي للجر، العلماء رحمه الله يقولون بأنها تدل على الوجود، العلماء يقولون بأنها تدل على الوجود، ويحترز بقولنا الجارة، يحترز بقولنا الجارة عن على التي هي للظرفية، عن على التي هي للظرفية. كذلك أيضا اللام من الحروف، اللام فاللام لها معالم، منها التعليل، من معانيها التعليل، أكرمت زيدا للإمام، ومن معانيها التمليك هذا المملك، ومن معانيها الإباحة، لك أن تصلي جالسا، لك أن تصلي جالسا. أيضا اللام الجارة هذه لها معاني، فقولك لك أن تصلي أو هذا لك إلى آخره رتب عليه أحكام وضعية وأحكام تكليفية. مثل الواو، الواو تفيد ماذا؟ ها؟ نعم، تفيد العطف مع اشتراك، مع اشتراك المتعاطفين في الحكم، تفيد العطف مع اشتراك المتعاطفين في الحكم. مثال ذلك يعني في باب الوقت، علم وشكره، إذا قال هذا وقت على زيد وأولاده، أو هذا وقت على أولادي وأولاده، هذا يدل على الوقت ملك الجميع. ما نقول على التكثير، الواو تفيد ماذا؟ تفيد الجمع. فأنت إذا عرفت معنى الواو استطعت تحكم، تقول هذا وقت على أولادي وأولادهم، استطعت تصرف ضيع الوقت الآن على الأولاد وعلى أولاد الأولاد. طيب وهل تفيد الترتيب؟ هل تفيد الترتيب؟ نقول بأنها لا تفيد الترتيب إلا بقرين، يعني إلا بقرين، يعني فالترتيب لا تفيده إلا بقرينة ودليل. مثال ذلك قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة، الصفا والمروة، هنا لا بد من الترتيب بين الصفا والمروة، لكن وجود الدليل الذي دل على أن الواو هنا بالترتيب، وإلا فإن الأصل أن الواو تقتضي الجمع والاشتراك في الحكم، الاشتراك في الحكم. كذلك أيضا الفاء، نعم الفاء تفيد الاشتراك، نعم مع الترتيب والتعقيب. الفاء تريد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتعقيب، نعم مع الترتيب والتعقيب. والتعقيب لا يفيد الفورية، الفاء تفيد الاشتراك في الحكم لكن مع الترتيب والتعقيب. مثلا هذا وقت على أولادي فأولادهم، اشتركان في الحكم أن كل من أن الوقت كله عليهم، لكن ماذا؟ ها؟ هل تجمع بينهم ولا ترتب؟ إذا عرفت، يعني إذا كنت عارف معنى الفاء وأنها تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب، ما جمعت، قلت الآن الوقت للأولاد ثم بعد ذلك أولاد أو الأولاد، نعم ثم ذلك أولاد الأولاد، وهكذا. أيضا الفعل، أيضا الفعل بأقسامه الثلاثة، فعل الماضي، فعل الأمر، الفعل المضارع بأقسامه الثلاثة مفيد الإطلاق ولا يفيد العموم، يفيد الإطلاق ولا يفيد العموم. فمثلا صام يوم الاثنين، هذا ما يفيد النوم، ما يفيد هذا، لا عموم له، هذا لا يدل على كل يوم، على أن كل يوم اثنين يصام أو يشرح صيامه، لكن لو قلت كان يصوم يوم الاثنين هذا أيضا دلت القرينة على العموم، هذا دلت القرينة على العموم. مثل هذه يعني الأسماء والحروف تكلم عليها الأصوليون، تكلم عليها الأصوليون ويقولون عليها، لأن يعني كما ذكرنا أننا نحتاج إليها أولا في أي شيء، ها؟ فيما يتعلق بأي شيء، لا في الألفاظ، العموم والإطلاق والخصوص، وأيضا تحتاج إليها فيما يتعلق أيضا، ها؟ بالأحكام التكليفية والوضعية، نجد إليها أيضا فيما يتعلق بالأحكام التكليفية والوضعية. الله.